السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع فضائل الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وهو ابن أبي أويس المدني، قال: حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن هشام بن عروة بن الزبير قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من أصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل، وهو ابن أبي أويس شيخ البخاري، يعني بالعالية، وكانت له أرض بتلك البقعة. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته، فرجع من أرضه رضي الله تعالى عنه وقد أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إذا بعمر رضي الله تعالى عنه واقفا يخاطب الناس ويهدد ويخطب فيهم بهذه الخطبة. وكلام عمر رضي الله تعالى عنه صدر من هول الصدمة وشدة المفاجأة، فكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم باق بعد لينتقم من سائر أعدائه وليقطع أيدي وأرجل هؤلاء المنافقين الذين لم تسلم قلوبهم بعد، ولم تقر ألسنتهم وتعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هول الصدمة وشدة المفاجأة قال عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام، ثم يبين بعد ذلك أنه ما كان يقع في نفسه إلا ذاك. كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بعد، لأنه بقيت له بقية، ولأنه لا بد أن يؤسس هذا الدين في سائر الدنيا، وأن يخلص العالم من أعدائه ومن الخارجين على هذا الدين. فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بعد، فما زال منافقون في المدينة، وما زال مشركون في أقاصي الجزيرة، وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج وقتا ليرسل إلى سائر الدنيا ولينتشر دينه في سائر الدنيا. فلما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته هذه المصيبة وأثرت فيه هذه الصدمة، فقال بهذا الكلام وتكلم بهذا الكلام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإن مات ليبعثن في الحال حتى يستكمل رسالته، وحتى ينتقم من أعدائه، وحتى يقطع كما قال رضي الله تعالى عنه أيدي رجال وأرجلهم في هذا الموقف، والصحابة جميعا في هذه المصيبة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه غائب، وعمر قائم يخطب، والصحابة يبكون، والصحابة أخذتهم المفاجأة وأصيبوا بهذه الصدمة، وعمر يخطب فيهم وهو قائم، والناس كأن على رؤوسهم الطير. إذا بالصديق رضي الله تعالى عنه، إذا بصديق الأمة وبأعلم الأمة وفقيهها وإمامها ومقدمها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعرف الناس بالكتاب، وأعرف الناس بالسنة، وأعرف الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس بالرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، يوشك أن يفارق هذه الدنيا، فقد انتهت مهمته التي من أجلها أرسل، وهي البلاغ المبين والإيضاح الكامل للدين، فقد أدى ما أمر به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فرأى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه حينما نزل عليه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد علم عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعيت إليه نفسه بهذه الآية حينما سأل الصحابة عن تفسير هذه السورة، فكلهم يقول إن الرب جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فتح عليه الفتوح وإذا دخل الناس في الدين أفواجا أن يسبحه وأن يستغفره وأن يرجع إليه ويذكره ويحمده. فسأل عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما ذكرت. لكن في هذا الموقف نسي عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية أو هذه السورة وتفسيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودخل الإسلام بيوتات كثير من العرب وانتشر في الجزيرة، فغابت عنه هذه المعلومة التي كان يعلمها وكان يعرفها من هول الصدمة وشدة المفاجأة بفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة يتسلى بها سائر من أصيب في أي شيء من أموره. فإذا أصيب المرء بأي مصيبة تذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهانت عليه سائر المصائب. فلما كانت المصيبة عظيمة والصدمة كبيرة شديدة أفقدت عمر رضي الله تعالى عنه صوابه، فقال هذا الكلام ونفى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد أنه سيرجع مرة ثانية ليقطع أيدي وأرجل هؤلاء المنافقين الذين ما زالت قلوبهم ممتلئة حقدا وبغضا للإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. قام عمر فخطب هذه الخطبة، والناس من هول الصدمة لا يراجعونه ولا يردون عليه قوله، حتى جاء عمر رضي الله، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي رسخت قدمه في الإيمان ورسخت قدمه في العلم وفي معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد سجي ببردة صلى الله عليه وآله وسلم، أي غطي بدنه الشريف ببردة. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. اعتقادا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل من هذه الحياة إلى حياة الجنة ونعيمها، إلى الجنة التي لا يذاق فيها موت إلا الموتة الأولى، كما قال ربنا جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذه الموتة التي كتبها الله عز وجل على الأحياء قد ذاقها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى الجنة، إلى الحياة الأبدية التي هي حياة السعادة للأنبياء والمؤمنين، وأرفع السعادة ينالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يذيقك الله الموتتين أبدا، أي هذه الموت التي كتبت عليك قد ذقتها وانتقلت إلى الجنة، ولا موت في الجنة لمن دخلها، والنبي قد دخل الجنة بموته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج أي أبو بكر فقال: أيها الحالف على رسلك. عمر الذي يحلف ويقول: والله ليبعثنه الله عز وجل وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فقال له أبو بكر: أيها الحالف على رسلك، تمهل وتريث وقف عن الكلام، أيها الحالف على رسلك، ليتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويبين للناس حقيقة الأمر ويعزيهم ويواسيهم ويخبرهم بالخبر الذي هو أشد صدمة عليهم من كل الصدمات التي تعرضوا لها في حياتهم، وحياتهم كانت حياة الابتلاء، حياة المحن، حياة الفتن، حياة الهموم التي تحملوها ليؤدوا إلينا هذا الدين غضا طريا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. إذا تكلم أبو بكر، وإذا وقف أبو بكر، وإذا خطب أبو بكر، وإذا صلى أبو بكر، كان عمر وسائر الصحابة خلفه، كان عمر وسائر الصحابة مستمعين، كان عمر وسائر الصحابة جالسين، فهو القائم بأمر الدين بعد سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه. في هذا الموقف، موقف الشدة، موقف الفتنة والابتلاء، لا ينسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهل له. فكذلك أبو بكر في هذا الموقف لم تأخذه الصدمة كما أخذت عمر رضي الله تعالى عنه، ولم تفجأه هذه المصيبة وإن كان شعر بها رضي الله تعالى عنه، إلا أنه ينطلق في كل حركاته وسكناته باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قام فحمد الله وأثنى عليه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سائر خطبه. قالت: فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه المؤمن الثابت المصدق بوعد الله عز وجل، المؤمن بأن محمد رسول الله، المؤمن بما جاء في القرآن، لم تفجأه المصيبة وتغير عليه تفكيره وعقله، لكنه ثابت واستحضر تلك الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم إياها، وكانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يقرؤون. عالم بالكتاب، عالم بالسنة، عالم بالدين، عالم بأمر الأمة وما تحتاجه الأمة، يقوم رضي الله تعالى عنه ويخطب في الناس ويذكرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، بشر من البشر، يأكل ويشرب وينام ويقوم ويفرح ويغضب ويألم ويمرض صلى الله عليه وسلم، ويموت كما يموت سائر الأحياء صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد خصه الله عز وجل بالذكر في الآية التالية التي تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. كل من عليها فان، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أوجدهم الله عز وجل على هذه الأرض، فهو يفنى ويزول من هذه الدنيا ويموت. إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول، لم يكن إلها ولا ربا يعبد، والذين يعبدون الله يعبدون الرب الذي لا يموت، يعبدون الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذه السنة ويأخذه النوم ويأتيه الموت، لأنه بشر. فيذكرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل من الرجال، وأنه بشر من البشر، وأنه حي من الأحياء، وكل حي سيموت، وكل موجود في هذه الحياة سيزول عنها. إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مضت وماتت الرسل من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات محمد كما مات الأنبياء، أفإن قتل محمد صلى الله عليه وسلم كما قتل بعض الأنبياء، ينقلب بعضكم على عقبيه. لأنه كان لا يعبد الله إلا على حرف، لا يكون ذلك، لا يكون ذلك عند المؤمنين، وخاصة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خير المؤمنين، خير الموقنين بأن الله عز وجل هو الحي القيوم، وما عداه ميت. لكن كما ذكرنا، هول الصدمة أفقدهم الوعي والتفكير، كما حدث لعمر رضي الله تعالى عنه، فتكلم بهذا الكلام ونفى موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الصديق الثابت الراسخ الإيمان، ضعيف البدن قوي الإيمان، رقيق القلب قوي الجأش، رابط الجأش رضي الله تعالى عنه في أمور الدين، يثبت في هذا الموقف العظيم ويتلو تلك الآيات التي كانت تتلى عليهم ويتلونها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذر الناس من الانقلاب على أعقابهم في هذه الخطبة. وكما سيأتي رضي الله تعالى عنه، وقف ضد الذين ارتدوا على أعقابهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ردهم بهذه الخطبة إلى صوابهم، وبعد ذلك رد المرتدين إلى الدين الذين انقلبوا على أعقابهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول رضي الله تعالى عنها: فنشج الناس يبكون، ظهر أصوت البكاء في صدورهم، ونشيج البكاء ظهر وخرج من صدورهم حينما ذكرهم أبو بكر وأكد لهم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتستمر عبادته في هذه الحياة، وتستمر ألوهيته في هذه الحياة، وبعد الحياة ربوبيته العامة الشاملة. فمن كان يعبد الله الحي الذي لا يموت فليستمر على عبادته حتى يموت هذا العابد، إنما يعبد الحي الذي لا يموت، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما محمد بشر، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تقول رضي الله تعالى عنها: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. اجتمعت الأنصار وخاطب متكلمهم المهاجرين، فقال: منا أمير ومنكم أمير، أي نجعل للأمة أميرين. وهذا لا يستقيم، لا يستقيم أن تتعدد الأمراء، ولذلك أمر رب العزة جل وعلا بالاجتماع على إمام واحد، وعلى منهج واحد، وعلى طريق واحد، ومنع الاختلاف، لأن البشر مجبولون على الاختلاف، تحصل الاختلافات فيما بينهم. فإذا قام في الأمة أميران أو ثلاثة أو أربعة كما يدعي رؤوس أو رؤساء الطوائف المفرقة للأمة، كل منهم يزعم أنه صاحب الحق وأنه يريد الحق ويخالف الآخر، تتفرق الأمة وتتمزق الأمة. والله عز وجل يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لا تجتمع إلا على إمام واحد، إلا على أمير واحد. فقول خطيب الأنصار أو متحدث بلسان الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، هذه دعوة إلى التفرقة، دعوة إلى الحزبية، دعوة إلى العصبية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الانتماءات التي يظهر فيها التعصب للأسماء، حينما قال: المهاجري يا للمهاجرين، وقال: الأنصاري يا للأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يجمعهم على كلمة واحدة. فقام خطيب الأنصار وتكلم باسمهم وخاطب المهاجرين وقال: منا أمير ومنكم أمير. نعم، أنتم المهاجرون الذين هاجرتم الأوطان وأتيتم إلينا وهاجرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الأنصار الذين نصرنا رسول الله ونصرنا المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا يد طولة في إقامة هذا الدين، فلا بد أن نشارك في الإمارة وأن نشارك في قيادة الأمة، فمنا أمير ومنكم أمير. قالت رضي الله تعالى عنها: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة الخزرج، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغلون بأمر تجهيزه وبتنبيه الناس وتذكيرهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأنصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة وينضم إليهم بعض المهاجرين، فيقترح مقترحهم أن يكون هناك أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر ومعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم لينقذوا الأمة من الافتراق، فبقاء الصحابة أمان للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعصمة للأمة من الاختلاف والافتراق، وعصمة للأمة من مخالفة الطريق والصراط المستقيم الذي خلفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وأصحابي أمانة لأمتي. اختلفت الأمة وهمت أن تقع في الافتراق والفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على سرير الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ذهابا إلى هؤلاء المجتمعين في سقيفة بني ساعدة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. أراد أن يكلم هؤلاء المجتمعين من الأنصار والمهاجرين ويبين لهم الموقف الصحيح في هذه الحالة، فهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. لم يرد عمر أن يتكلم بين يدي أبي بكر ويقدم نفسه عليه إلا لأنه أعد خطبة وكلاما يريد أن يهيئ به تقديم أبي بكر للخلافة، يريد أن يسكن ويهدئ من نار هذه الفتنة التي أوشكت أن تخرج على الأمة وتفرقة الأمة رضي الله تعالى عنه. أراد أن يتكلم لأنه أعد كلاما أعجبه، يريد أن يرد الأمة إلى صوابها وأن يقدم بين يدي أبي بكر بهذه الخطبة ليقدمه أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتكلم بهذا الكلام وزور هذه المقالة وأعدها وهيأها وحسنها في نفسه، فأراد أن يتكلم بها فأسكته أبو بكر فسامع له وأطاع في الموقف. يعرف له عمر فضله ويعرف له قدره ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدين كما سيأتي، يأمره بالسكوت حينما كان يخطب ويحذر ويهدد أحدا يخبره بأن النبي قد مات، ثم هنا هم بأن يتكلم عند الأنصار في سقيفة بني ساعدة فأسكته أبو بكر فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: وقد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر حينما أسكت عمر، تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، أو أبلغ الناس، أي أبلغ الناس ما يريده. وأبلغ الناس وصف له رضي الله تعالى عنه، تكلم ببلاغة وبيان وفصاحة أدى ببلاغته ما يريد أن يوصله لأولئك المتآمرين أو المجتمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول أو تقول: ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء، ولا نخرج عن التشاور معكم، ولا نقطع أمرا دونكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره رب العزة جل وعلا بمشاورة أصحابه، وشاورهم في الأمر قبل أن يعزم وقبل أن يقطع في مسألة، يشاور أصحابه. أما إذا عزم، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كان أخبر الله جل وعلا عن أمة الإسلام والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم شورى بينهم، فلا يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في حياته يستشير المهاجرين والأنصار، يستشير الأشياخ والكبراء من المهاجرين والأنصار. فمشى أبو بكر أيضا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي إمام الأمة وقائد الأمة وسيد الأمة وأمير الأمة وأمين الوحي وأمين الرب جل وعلا على الأمة صلى الله عليه وسلم، يستشير أصحابه، فمن يقوم بعده يستشير أصحابه ويتخذهم وزراء كما اتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم مستشارين ووزراء له رضي الله تعالى عنهم. أبو بكر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأزمات، الخطبة يبدأها بالحمد والثناء، يرجع إلى كتاب الله عز وجل ويستدل به في خطبته، يهدئ من روع عمر رضي الله عنه ويسكن الفتنة، ويذهب لأولئك ويخبرهم بسياسته أو بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر في قريش والأنصار لا يبعدون عنهم ولا يؤخرون عنهم كثيرا، بل معهم مشاركون ولهم وزراء ومستشارون. فقال رضي الله تعالى عنه: بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة في قريش أو من قريش، أو قريش سادة الناس. وهذه الأحاديث وغيرها، وهذا الحديث يبين أن من شروط الإمامة أن يكون الإمام قرشيا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا نقطع أمرا دونكم ولا نخرج عن مشورتكم، ولكن لا بد أن تكون الكلمة وأن تكون النهاية بيد رجل واحد حتى لا تختلف الأمة. ومن شروط هذا الواحد القائد أن يكون إماما عالما مجتهدا حتى يرجح بين أقوال العلماء المختلفين، وقوله ورأيه يرجح أي الآراء والأقوال التي خرجت عن العلماء رحمهم الله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لا بد أن يجمع الأمة على إمام واحد وخليفة واحد وأمير واحد. فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقام حباب بن المنذر رضي الله عنه أحد الأنصار فقال: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. ما زال مصرا على أن يكون منهم أمير مع أمير من قريش أو أمير من المهاجرين حتى تشترك الطائفتان في سيادة الأمة. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، معشر قريش هم الأمراء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يكون فيهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، واختاره الله عز وجل من أشرف القبائل ومن أشرف البطون ومن أشرف سلسلة متصلة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. فقريش أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك هم الأمراء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا، يعني قريشا هم أوسط العرب دارا، وأعربهم أحسابا أعلاهم وأرفعهم، وأعرقهم نسبا وأرفعهم قدرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم، جعلهم الله عز وجل عريقين في النسب رفيعين في القدر بين العرب. هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، وكلاهما من قريش رضي الله تعالى عنهما. حينما قدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذه المقدمة وأن الأمراء يكونون من قريش، لم يقدم نفسه ولم يفرض نفسه، لأن من سأل الإمارة لم يعطها، لأنه إذا سألها وكل إليها، وإذا طالبته هي أعين عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بايعوا واحدا من هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لهذا الحديث يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما تكلم بكلمة هي أبغض إلي من هذه الكلمة. حينما طلب من الصحابة مهاجرين وأنصار أن يبايعوا لعمر رضي الله تعالى عنه، كل كلام أبي بكر أعجب عمر رضي الله تعالى عنه، إلا هذه الكلمة لم تعجبه، لأنه لا يريد الإمارة ولا يطلبها رضي الله تعالى عنه، كما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبعدها عن نفسه ويقول: بايعوا لواحد من هذين، لعمر أو لأبي عبيدة بن الجراح. فقام عمر رضي الله تعالى عنه الذي يعرف قدر أبي بكر ومكانة أبي بكر ومنزلة أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة جميعا، فيقول: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث عبد الله، في حديث عمرو بن العاص، وسيأتي أيضا في حديث علي بن أبي طالب أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فعمر يعرف ذلك ويعرف له منزلته في الصحابة، فأنت سيدنا، سيد الصحابة جميعا، سيد الأمة جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرنا، خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث ابن عمر بشهادة الصحابة جميعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي الذي له صحبة خاصة وله قرب خاص من النبي وله محبة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرف ذلك عمر ويؤكد على ذلك ويذكر الناس وينبه الغافل من الصحابة الذين غفلوا عن هذه الحقيقة، فيقول لأبي بكر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. أخذ عمر يد أبي بكر فبايعه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماما للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف الذي خاف الصحابة الكبار على الأمة من الافتراق، أخذ عمر وبادر بهذه البيعة ليقطع هذه الفتنة وليقطع رأس هذه الفتنة التي ذرت بقرنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على سرير الموت، فيأخذ يد أبي بكر ويبايعه الناس، أبو عبيدة وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع المبايعين، وبايعه المهاجرون والأنصار، واتفقت الكلمة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة للمؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله، لأنهم كانوا يريدون أن ينصبوه وأن يجعلوه أميرا مع من يجعل المهاجرون منهم أميرا. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة حينما لم تجعلوا الإمارة له ولم تشركوه في الإمارة، سمى هذا العزل؟ وقد كان الأنصار وكان سعد بن عبادة يرغب في ذلك. قال: قتلتم سعد بن عبادة حينما عزلتموه وأخرتموه عن الإمارة، شبه ذلك بالقتل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قتله الله، ليس دعاء بل إخبار، إننا لم نفعل ذلك ولكن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك، شرع ذلك وقدر ذلك أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل هو الذي شرع أن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو أبا بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وباتفاق الصحابة في هذا الموقف أجمع الصحابة على بيعته رضي الله تعالى عنه، بايعه المهاجرون والأنصار، ثم انقلبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرغوا من شأن دفنه عليه الصلاة والسلام. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالم الحمص الأشعري، وهذا معلق لم يصله البخاري بالسند المتصل إلى عبد الله بن سالم الأشعري هذا، ولكن واصله الطبراني في معجم الشاميين بإسناد صحيح، والبخاري حينما جزم بهذا المعلق بصيغة الجزم دل ذلك على صحة إسناده إليه إلى عبد الله بن سالم. قال عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي: قال عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن أبيه القاسم عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمته عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي صوب بصره عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، شخص بصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يخبر عن الأنبياء أنهم لا يموتون إلا بعد أن يعلموا ويخيرون، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي سعيد أخبر عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد نفسه، وأن التخيير بين الدنيا والآخرة، بين البقاء في الحياة والموت ولقاء الله، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار. فعائشة رضي الله تعالى عنه تقول في هذا الموقف: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي صوابه حينما خير بين أن يبقى في هذه الحياة وبين أن يكون في جوار ربه جل وعلا في الرفيق الأعلى، فقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ثم قضى صلى الله عليه وسلم، اختار جوار ربه واختار الجنة واختار الدرجة العالية في الجنة عن البقاء في هذه الدنيا، وقص الحديث يعني قريبا أو بمثل الحديث السابق الذي فيه قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يصل أبو بكر مهددا ومخوفا المنافقين، وخطبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من موته، وخطبته أيضا عند الأنصار رضي الله تعالى عنهما. قالت ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. نفع الله عز وجل، نفع الله عز وجل بخطبة كل منهما. عمر خطب فخوف المنافقين وخوف من كان في قلبه شيء بخطبته، وقال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مات ليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فخاف من كان في قلوبهم بعض النفاق، فنفع الله عز وجل بخطبته حتى أسكته أبو بكر وقال له: أيها الحالف على رسلك. وخطب أبو بكر فنفع الله عز وجل بخطبته. تقول: ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. في بعض الروايات أن عمر يقول كأنه لم يسمع الآية إلا تلك الساعة، والصحابة خرجوا يرددون هذه الآية فكأنهم لم يسمعوها إلا تلك الساعة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خرجوا مرددين هذه الآية، بصرهم أبو بكر وعرفهم بالحق الذي عليهم وأظهر لهم الحق الذي كان قد غاب عنهم أو نسوه في هذا الموقف، وأن الموت حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حق على سائر الأحياء، والحياة الباقية هي لرب العزة جل وعلا، فهو الحي القيوم القيام الذي لا يزول ولا يحول ولا يتغير سبحانه وتعالى. حياته أبدية سرمدية لا بداية لها ولا نهاية لها سبحانه وتعالى. ذكرهم أبو بكر وبصرهم بالحق، وهو أن الحي الذي لا يموت هو الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي من الأحياء الذين يموتون، وعلينا بعد وفاته أن نعبد الله كما كنا نعبده في حياته، نعبد الحي الذي لا يموت. بصرهم الحق الذي عليهم، والحق الذي عليهم هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، حق الله الذي أوجبه على العباد، بصرهم به أبو بكر في هذه الخطبة. نفع الله عز وجل بخطبتيهما، خوف عمر المنافقين وبصر عمر المؤمنين، وبصر أبو بكر المؤمنين وعرفهم بالحق الذي يجب عليهم رضي الله تعالى عنه وعن عمر وعن سائر الصحابة وعنا من بعدهم. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير العبدي الكوفي قال أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري الكوفي الإمام أمير المؤمنين قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى وهو منذر الثوري الكوفي عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نسب إلى أمه وكانت من سبي بني حنيفة محمد ابن علي بن أبي طالب قال قلت لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين فهذا علي رضي الله تعالى عنه أيضا يشهد أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم بعده عمر كما تقدم في اعتراف عمر وإخبار عمر وتأكيد عمر وبيان عمر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سيد الصحابة وخير الصحابة وأحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا علي يكذب الروافض يكذب الشيعة الذين يزعمون أنه أفضل من أبي بكر وعمر وهو الأولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوصي الذي أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة يكذبهم علي في رواية ابنه عنه محمد بن الحنفية وسؤاله عن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعترف ويقر بأن أبا بكر هو خير الناس ثم عمر وعثمان من بعدهما فخاف محمد بن الحنفية أن يقول ثم من فيقول عثمان فقال له ثم أنت أي أنت الثالث بعد أبي بكر وعمر فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين ولكنه رجل ليس ككل الرجال بل هو رابع الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم قل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا من بعدهم يا رب العالمين ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنة النعيم مع سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.